بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالدرس 14 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ولازلنا في الأبواب التي تتعلق بصلة الرحم. نجيب على سؤالين من الدرس الماضي. يقول: هل صيام النافلة وقيام الليل يشفع لقاطع الرحم؟ قطع الأرحام من كبائر الذنوب كبقية الكبائر، والكبائر أهل العلم يقول لا بد من التوبة، لا بد من التوبة، والتوبة هي سبب لتكفير كبائر الذنوب والصغائر. أما صيام النافلة وقيام الليل وغيرها أو غيرها من النوافل فهي تكفر الصغائر، صغائر الذنوب، هكذا قال جمهور أهل العلم. ولكن لا شك أن المسلم مهما فعل من الذنب وندم على هذا الذنب فهذه توبة، هذه توبة. مسألة شفاعة العمل الصالح يوم القيامة هذه أمرها عند الله عز وجل، والشفاعة يوم القيامة لابد أن تكون بشروط الله عز وجل يرضى عن الشافع ويرضى عن المشفوع، وأن يأذن الله عز وجل بالشفاعة. فالمسلم لا يشغل نفسه الآن بالشفاعات يوم القيامة، اشتغل بالعمل الصالح، استقامة على الدين، فإذا وقع وأذنب استغفر وأتاب وتاب إلى الله وأناب إليه ويرجو رحمة الله عز وجل ويخشى عذابه. هل السلام فقط يكفي حتى يكون المرء قاطعا لرحمه؟ السلام هو صلة، السلام على الرحم، على ذوي الرحم، هذا يعتبر صلة. سلام عليك فلان، هذا صلة، ما قطعت أنت، فاستمر على السلام، لا تعتبر قاطع رحم. لا يشترط في السلام أنك يعني تدفع له المال أو تزوره كل يوم أو تسلم عليه كل يوم، لا، مجرد السلام، السؤال عن ذي الرحم هذا يعتبر صلة، لا يكون المسلم قاطع للرحم. وهنا الباب في درسنا اليوم هو باب فضل صلة الرحم، وجاء أيضا أسئلة في الدرس الماضي حتى لا تتراكم الأسئلة علينا نجيب عليها، تتعلق بالدرس. ودرس الماضي من حضره له حق في الإجابة على أسئلته ولو كان غير حاضر، لكن نجيب عليها، على هذه الأسئلة، وهي موثقة الأسئلة والإجابة عليها في تسجيل هذه الدروس. تسجيلات هذه الدروس موجودة ومتوفرة والحمد لله من خلال شبكة بينونة للعلوم الشرعية. من هم الأرحام الذين يجب صلتهم؟ هل تجب صلة ابن الخال وابن الخالة؟ نفس الجواب. وهنا: من هم الأرحام الذين يجب علينا صلتهم ونأثم على قطعهم؟ وهل يوجب المبادرة في هل يجب المبادرة في صلة الرحم لمن كان له أخ لا يصلي ويتشبه بغير المسلمين، أم يكفي السلام في المناسبات؟ يكفي السلام، هذا فيه تفصيل، لكن لازلنا فيما يتعلق بالأحاديث اللي تتعلق بصلة الرحم. ويأتي إن شاء الله مثل ما أشرت في الدرس السابق مسائل كثيرة وإجابة على أسئلة كثيرة تتعلق بصلة الرحم. أما هذه الأسئلة الثلاثة، الأولى هل تجب صلة ابن الخال والخالة؟ الجواب عليها أنها صلة الرحم أقسام، في صلة الرحم الواجب صلتها يحرم أن تقطع هذه الرحم، والقسم الثاني الرحم مستحب صلتها لا يكون آثم، هم من الأقارب لكن لا يجب، لا تجب صلة هذا الرحم، يستحب، إذا وصلت هذا الرحم تثاب لك الأجر، وإذا ما وصلت لا تعتبر قاطع للرحم. وفيه أيضا الرحم الفاسق على حسب الأسئلة اللي هنا، السؤال الذي جاء السؤال الرابع بالنسبة للذي لا يصلي ويتشبه بغير المسلمين، هذه معاصي وفسق من الفسوق، بل من أهل العلم من قال الذي يترك صلاة واحدة يكفر، كابن تيمية وغيره رحمه الله. الشاهد أنه بالنسبة للأرحام أقسام، والقسم الرابع الرحم غير المسلم، فهذه كلها أقسام. السؤال أو ثلاث أسئلة تتعلق بالقسم الأول والثاني، رحم مسلم واجب صلته، فرض عليك توصله وتسأل عنه، وإذا قطعته تكون آثم ومرتكب كبيرة، هذا كل رحم محرم، كل رحم محرم كالأجداد، الأجداد جد الأم جدك، جد الأم جد الأب، وأيضا الجدات والأعمام إخوان الأب، والعمات أخوات الأب، الأخوال والخالات والأخوة والأخوات، هؤلاء ثمانية أصناف، أجداد جدات، عمات أعمام عمات، أخوال خالات، أخوة أخوات، هؤلاء الثمانية من الرحم اللي يجب صلتهم يحرم قطعها، هذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم، عند المالكية وعند الحنابلة وعند الحنفية، واستدلوا بحديث النهي عن الجمع في الزواج بين المرأة وعمتها، قالوا لماذا الرجل لا يجوز له، لأنه هو متزوج امرأة، لا يجوز له أن يتزوج عمتها أو خالتها في نفس الوقت، لا يجوز، لماذا؟ قالوا لأن فيه قطع للرحم، لأنه قطع للرحم. فهذه عند المذاهب الأربعة لا يجوز قطعها، واجب صلتها. إذن الأجداد والجدات، الأعمام والعمات، الخوال والخالات، والأخوة والأخوات، الأخوة والأخوات المقصود من النسب ليس من الرضاعة، أي شيء يتعلق بالرضاعة هو ليس من الأرحام، ليس من الأقارب، الأخ بالرضاعة أو الأخت بالرضاعة، الخالة بالرضاعة، ليسوا من الأرحام ولا تجب صلتهم، من القسم الثاني. فهذه هذا هو دليل هؤلاء العلماء. القسم الثاني أرحام أقارب يستحب صلتها، مكروه أن تقطع هذا الرحم، لكن لو قطعت ما عليك إثم، ولو وصلت هذا الرحم لك الأجر، كل رحم غير محرم كأبناء الأعمام، أبناء العمات، أبناء الأخوال، أبناء الخالات. هذا فيه إجابة على أحد الأسئلة الثلاثة الموجودة، هؤلاء تستحب صلتهم لعموم الأدلة في الحث على صلة الرحم. يقول القاضي عياض رحمه الله: الصلة درجات، بعضها أرفع من بعض، وأدناها ترك المهاجرة، صلتها بالكلام ولو بالسلام، ويختلف باختلاف القدرة والحاجة. بالنسبة لهؤلاء الأرحام يختلف باختلاف القدرة والحاجة، يعني صلة الرحم الغني تختلف عن صلة الرحم الفقير. فقير يجب عليك تعطيه، تنفق عليه لأنه من الأرحام. الثاني الغني لا يجب عليك تنفق عليه. هذا ما يعنيه القاضي عياض رحمه الله، يختلف باختلاف القدرة والحاجة، فمنها واجب ومنها مستحب. فلو وصل بعض الصلة لم يسمى قاطعا، يعني شوف ولو بالسلام ما يسمى قاطع، ولو قصر عما يقدر عليه لم يسمى واصلا. لو قصر عما يقدر عليه لم يسمى واصلا، هو يستطيع أن يصل هذا الرحم بأكثر من السلام، هو جاره قريب منه واضح، فيزوره ما يكفي السلام لأنه يقدر على أن يزوره. لكن إذا كان هذا ذو الرحم في بلد ثاني أو في مدينة بعيدة، في إمارة بعيدة، ما يستطيع أن يلتقي به إلا كل أسبوع كل أسبوعين كل شهر، فيصله بالسلام بالهاتف لأنه يقدر على ذلك. هذه أمور يذكرها أهل العلم. هذا كلام القاضي عياض، نقله الحافظ النووي في شرح مسلم، في شرح صحيح مسلم في المجلد 16 113. إذن عرفنا الآن إجابة على هذه الأسئلة بهذا التفصيل. رحم واجب صلتها، يحرم قطعها، الأجداد والجدات والأعمام والعمات والخوال والخالات والأخوة والأخوات، هؤلاء الواجب صلتهم، قطعهم يعتبر قطع رحم، مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. الآن كل ما يأتينا من أحاديث الآن نفهم من الواجب صلته ومن الذي يحرم صلته. نأتي للقسم الثالث ما دام تكلمنا عن الأقسام. القسم الثالث صلة ذي الرحم الفاسق، هذا في إجابة على واحد من الأسئلة، الذي لا يصلي، كيف صلة الرحم الذي لا يصلي؟ ومن الأرحام واجب صلته لكن ما يصلي، عم أو خال ما يصلي، وعدم الصلاة هذه كبيرة من كبائر الذنوب، ترك الصلاة بل كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. لكن جمهور العلماء قالوا هذا الكفر الأصغر، ليس الكفر المخرج من الملة. أكثر العلماء قالوا هذا كفر أصغر، فيه شرك أكبر شرك أصغر، نفاق أكبر نفاق أصغر، نفس الشيء كفر أكبر وفي كفر أصغر. ففهموا الأحاديث بهذا الفهم. ما أريد نطيل. صلة ذي الرحم الفاسق، الفاسق من خرج عن طاعة الله بارتكاب كبيرة أو الإصرار على صغيرة، هذا عند العلماء يسمى فاسق. ولما تأتي كلمة فاسقين في القرآن أو في السنة يدخل هذا في نفس المعنى، خرج عن طاعة الله، مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لكن ما يصلي، ما يصوم رمضان، ما يؤدي الزكاة، زكاة أمواله ما يخرجها، واضح، يستطيع الحج لكن ما ذهب للحج، فهذه كبائر، فهذا يسمى فاسق. ذو الرحم الفاسق قسمين، هذا القسم الأول إذا كان مجاهر بفسقه، يشرب الخمر ويشرب الخمر ويأتي ويجلس في المجالس ويمشي في الشوارع وبين الناس وبين أهله وقاربه، يجاهر بالمعصية، ما يستر على نفسه، لا يجاهر بالمعصية، هذا غير عن الشخص اللي يشرب الخمر وساتر على نفسه، ما يطلع من البيت في غرفته يشرب ويسكر وهو في بيته، هذا يفرق عن الأولي. الأولي يستر على نفسه، الثاني مجاهر بالمعصية، فجوره واضح معروف عند الناس، هذا الشخص قالوا لا يجامل في ذلك بل يهجر، ويقطع ولا يوصل، لكن بعد النصيحة يأمر معروف اتق الله يا فلان، لا تشرب الخمر وتخرج أمام الناس، لا تفعل هذا الفسق أمام الناس، اترك هذه المعاصي تأثر على غيرك، الناس يتأثرون بك، انصح انصح وبين له، لكن ما يفيد، مصر هذا يهجر يقطع لا يوصل، هو من الرحم عم أو خال لكن يهجر لمعصيته لفسقه. بل إذا هجرته لله لك أجر والثواب، يعتبر هذا من أجل القربات قال العلماء عند الله، إلا قالوا استثناء، إلا إذا كان في مداراته واتقائه درء مفسدة أو جلب مصلحة، استحب صلته بحسب الحاجة. شوف هذا قيد جيد، أنت بتهجر هذا الخال مثلا المجاهر بشرب الخمر ما يصلي، هذا ارتكب كبيرة بتهجره، لكن انتبه إذا تهجر، إذا هجرت هذا الخال أو هذا العم ماذا يترتب على الهجر، ماذا يترتب عليه؟ ممكن شخص يؤذيك أو يحرض عليك الناس أو يرفع عليك قضية، هذه الأمور لابد يكون فقيه الإنسان فيها. الهجر فيه ضوابط شرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر، هجر زوجاته شهر كامل، هجر ثلاثة من الصحابة تخلفوا عن تبوك، هجرهم 50 يوم، في أدب في تأديب للهجر. لكن إذا كان الهجر ما يفيد يترتب عليه مفسدة، لا لا تهجره، داريه ولو كان فاسق هو من أرحامك، داريه وسلم عليه وخليك على حذر إذا كان ممكن يؤذيك إذا هجرته وتركته، هذه ضوابط لابد منها. والنبي صلى الله عليه وسلم انبسط إلى عيينة بن حصن، انبسط يعني تبسم له عندما أراد أن يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، انبسط له النبي صلى الله عليه وسلم يتألف، لأنه يعرف هذا رجل صاحب شر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا عيينة بن حصن صاحب شر مؤذي وعنده أتباع، ممكن إذا رفع السيف يكونون معه يحدث فتنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبسم له درءا لمفسدته وخرج من عند عائشة، في بيت عائشة خرج هذا الرجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة، هذا الرجل بئس الرجال. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. فهنا هذا يهجر مثل هذا الشخص، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تبسم داراه، هذا دليل على أن الرحم الفاسق الذي خرج عن طاعة الله هذا يهجر في الله، لوجه الله تهجره، ليس لأنه بينك وبينه شيء، لا تهجره لله لوجه الله، تأخذ أجر عظيم عند الله عز وجل على هذا الهجر. إذن الصلة لهذا الفاسق المجاهر الداعي لمعصيته هذا هو الضابط الشرعي، الأصل تهجره إذا كان في مصلحة من هجره، حتى يتأدب ويعرف فلان ما يكلمني، فلان ما يسلم علي، يعرف شو السبب معصية، المعصية لو تركت هذه المعصية ممكن يسلم علي فلان، يزورني فلان، يعرف في العائلة ويعرف عند الأقارب فلان هجر فلان لأنه ما يصلي، لأنه مدمن خمر ويجاهر بالمعصية، لأنه يسب الدين ويستهزئ بأهل الدين، معاصي كبائر، فهجره لأنه مرتكب كبيرة، هو يعرف نفسه الآن يكون سبب لتوبته هذا الهجر في مصلحة. لكن المسلم لازم يكون فقيه ينتبه لهذا الأمر، هذا تفصيل جيد. الثاني ذو الرحم فاسق بس مستتر، مستتر بفسقه، مستتر ببدعته، هذا يعامل معاملة المسلم المستور، تجب صلته ومناصحته، هذا عنده معصية عنده اتباع للهوى ما يقدر يترك هذه المعصية فيما بين، لكن ما يجاهر فيها ما ينقل هذه المعصية للآخرين في البيت، عم أو خال، أنت عرفت أنا لأنه قريبك من أرحامك، لكن ساتر على نفسه، هذه توصله وتناصحه وتصبر عليه وتدعي له بظهر الغيب أن الله يهديه، تصله. علاقة بدرس الكلام، مسألة صلة الرحم وقطع الرحم، نحن نتكلم عن أرحام، عليك فرض صلتهم، لا يجوز قطعهم، فرض عليك لأن الله عز وجل فرض عليك صلة الرحم، ومن وصلك وصلته، قال كما جاء في الحديث السابق، فرض، ليس على كيفك، لا، فرض عليك تصلهم، تسأل عنهم، الجد والجدة والعم والعمة والخال والخالة، الأخ والأخت، هؤلاء الثمانية، فرض عليك تصلهم، تسأل عنهم، ولو كانوا هم هجروك، أصلاً الواصل هو اللي يصل من هجره، ليس الواصل بالمكافأة، ويأتي الكلام عن هذا. هذا كله جواب على أسئلة لكنها فيها فائدة لنا ولكم، وناوي نتكلم عن مسائل كثيرة في صلة الرحم تتعلق بالأحاديث التي نشرحها لكم إن شاء الله. نقرأ أول حديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب فضل صلة الرحم. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعون، وأحسن إليهم ويسيئون إلي ويجهلون علي وأحلم عنهم. قال: لئن كان كما تقول كأنما تسفهم الملة ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك.
نعم، هذا حديث صحيح يرويه البخاري هنا في كتاب الأدب المفرد بهذا السند الصحيح، وكذلك أيضا رواه مسلم في صحيحه، هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم 2558 2558 في صحيح مسلم. قال البخاري: حدثنا محمد بن عبيد الله، هو أبو ثابت المدني ثقة حافظ، قال حدثنا ابن أبي حازم عبد العزيز المدني الفقيه عن العلاء عن أبيه، العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعون، عندي أقارب من الأرحام أصلهم هؤلاء القرابة لكنهم يقطعوني، أنا أصلهم وهم يقطعوني لا يوصلوني، وقال: وأحسن إليهم ويسيئون إلي. هو جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عرف خطورة قطع الأرحام، وعلم هذا الصحابي فضل صلة الرحم، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: عندي أرحام يا رسول الله، قارب أصلهم يقطعوني، أحسن إليهم، يعني بالبر والوفاء وأنواع الإحسان والزيارة والسلام، ويسيئون إلي، يظلموني يا رسول الله، يقطعوني، يغلطون علي بالسب والخطأ، يسيئون إلي بأنواع الإساءة، يجهلون علي أيضا، يجهلون علي، يغلطون بالسب والشتم، وأحلم عنهم، أتحملهم وأصفح عنهم. الآن السؤال واضح عند النبي صلى الله عليه وسلم، سؤالها الآن: هل أصلهم يا رسول الله ولا أقطعهم؟ هذا السؤال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن كان كما تقول، مثل سؤالك الذي سألت، مثل الصفة التي ذكرت، الوضع الذي ذكرت، إذا كانوا هم كذلك يعني تصلهم يقطعونك، تحسن إليهم يسيئون إليك، يجهلون عليك وأنت تصبر عليهم، لأن كان كما تقول حقا، يعني ما قلت كأنما تسفهم المل، هذه عقوبة، تسفهم المل، والمل هو الرماد الحار، الرماد الحار كأنك يعني تطعمهم هذا الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، هذا يعني صبرك عليهم وحلمك وصلتك لهم هذا عظيم، أجر عظيم لك، بل الله عز وجل يجعل ملك من الملائكة يحفظك وينصرك عليهم، لا يزال دائما يكون معك من الله ظهير، ظهير يعني ملك يعينك، نصير من الله عز وجل ينصرك الله عز وجل عليهم ما دمت على ذلك، ما دمت أنت تصلهم ويقطعونك. لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال اقطعهم على ما فيهم خير، لا، شوف رغم أنه يصلهم وهم يقطعونه، يحسن لهم وهم يسيئون له، من يصبر على هذا؟ الآن أكثر الناس أو كثير من الناس ما عندهم صبر، خالة أو عمة رفع صوته عليه مرة خلاص شالها في صدره وقطع خالة وقطع عمة ولا تحمله، لا، خالك عمك يدك يدتك، تكلمنا سابقا عن الأم والأب، هاي رقم واحد البداية، الآن أتي للأرحام، هؤلاء أيضا لهم حق، لا يجوز قطعهم لأتفه الأسباب، إذا كان قبل قليل الفاسق الذي لا يصلي وكذا لا يجوز لك تقطعه وهو يستر على نفسه بفسقه، يجب عليك أن تصله وتنصحه، فما بالك إذا كانوا ما كان عندهم هذا الفسق، فعليك بالصبر. ذكر يحسن إليهم يسيئون يجهلون عليه ويصبر عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول استمر على صلتهم، لا تقطع أرحامك ولو أساءوا إليك ولو سبوك أو شتموك أو فعلوا فيك، لا تقطع أرحامك، هذه مهمة، هذه أخلاق نحتاج لها، تفككت الأسر، انقاض العلاقات بين الأسر بين الناس بين الأرحام بسبب جهل الناس عن الدين، جهل الناس في الدين، هذا الدين اللي نتعلمه، من وين ناخذ الدين؟ من القرآن والسنة، هذا حديث كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كأنما تسفهم المل، يعني هذا عقوبة لهم، هذه عقوبة لهم، كأنك أنت ما أكلتهم الرماد الحار، لا، كأنك أنت إذا تفعل هذا الفعل وتصبر عليهم وتسامحهم كأنك تسفهم الرماد الحار، الرماد الحار. فهذا الحديث في وجوب صلة الرحم، تحريم قطع الرحم، ولو هو قطعك أنت لا تقطعه، يعني لا تعصي الله عز وجل مع شخص عصى الله عز وجل فيك، إذا هو قطعك أنت لا تقطعه، هو قطعك ارتكب كبيرة من الكبائر، عصى الله عز وجل أنت لا تعصي، من كذب عليك أنت لا تكذب عليه، إثم عليه أنت لا ترتكب الإثم هذا، وهكذا لا تعامل المعصية بالمعصية لأنك تكون عاصي مثله، ما في فرق بينكم، فهكذا في الصلة، صل أرحامك ولو قطعوك، استمر، أنت تريد الأجر والثواب، تريد أن تعمل بهذا الفرض الواجب اللي فيه أجر عظيم عند الله عز وجل، عمل صالح صلة الرحم، استمر عليه، لا تنظر إلى المقابل من الجيران أو أقصد من الأرحام، لا تنتظر مقابل، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم لا جزاء ولا شكور، عليك أنت بس تأدي ما عليك، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال اقطع أرحامك، لا، قال استمر ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، الله ينصرك عليهم،
ولو آذوك ولو أساءوا إليك ولو جهلوا عليك الله عز وجل ينصرك عليهم. إذن هذا مهم جدا لابد أن نعلمه. نعم.
أحسنت جزاك الله خير. الرحم في لغة العرب هو بيت منبت الولد، مكان ما ينبت الولد عند المرأة، هذا يسمى رحم. والرحم بعد القرابة، الرحم القرابة. فالرحم التي تأتي في الآيات وفي الأحاديث أولو الأرحام وهكذا، كل ذي رحم من الأقارب يجمع بينهم نسب، يجمع بينهم نسب، لا تجمع بينهم رضاعة أو مصاهرة. مصاهرة يعني الزواج، أم الزوجة، يدة الزوجة، هاي ليسوا من أرحامك، من أرحام الزوجة. وهكذا الأم بالرضاعة، العم بالرضاعة، الخال الأخو بالرضاعة، الأخت بالرضاعة، هؤلاء ليسوا من الأرحام. الأرحام العلماء يقولون هم الأقارب اللي يجمع بينهم نسب، يعني عن طريق الأم وعن طريق الأب هذا النسب. ويا في القرآن وفي السنة في الأحاديث لفظ الأرحام بالمعنى اللغوي بيت منبت الولد، ويا أيضا بالمعنى الذي ذكرته الآن، معنى الاصطلاحي عند العلماء، الأرحام من الأقارب اللي يجمع بينهم نسب، هؤلاء الرحم. الله عز وجل قال هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هنا يصوركم في الأرحام يعني في بيت منبت الولد في الرحم عند المرأة. والله عز وجل يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، هنا الأقارب المقصود فيه. والرحم مثل ما ذكرنا نوعين الأرحام، في رحم محرم وفي رحم غير محرم، رحم محرم ورحم غير محرم. الرحم المحرم كل شخصين بينهما رابطة، علاقة، لو فرض أحدهما ذكرا والآخر أنثى لم يحل لهما أن يتناكحا، هذا الرحم المحرم، فيه رابطة نسب. لو قدر الله عز وجل أن واحد منهم ذكر وواحد أنثى لا يحل أن يتزوج، هؤلاء أرحام محرم، كالآباء، الأمهات، الأخوة، الأخوات، الأجداد والجدات، الأولاد، أولاد الأولاد، الأعمام والعمات، الأخوال والخالات، هذا الرحم المحرم. هؤلاء الذين يجب صلتهم مثل ما أشرنا سابقا، لا يجوز قطعهم، الأرحام المحارم، عرفنا. وفي الرحم غير المحرم ما عدا ذلك من الأقارب غير هؤلاء الثمانية اللي ذكرناهم، غيرهم يعتبرون محارم، يعتبرون أرحام غير محارم، مثل بنت العم، بنات الأعمام، بنات العمات، بنات الأخوال، بنات الخالات، هذه الأرحام لكن غير محارم. ليش؟ لأنه يجوز للرجل أن يتزوج بنت عمة، بنت خالة، واضح؟ هذا هو تفصيل جيد يفيد في يعني الفهم. يعني الآن نسمع الدرس الماضي إلى الدرس اليوم، صلة الرحم شو يعني؟ معنى ما معنى صلة الرحم؟ يقول حافظ النووي رحمه الله صلة الرحم الإحسان إلى الأقارب، الإحسان على حسب
حال الواصل والموصول حسب الحال، لأنك ممكن تحسن للعم فلان غير عن تحسن للعم الثاني، لأن حال هذا تختلف عن حال هذا، صح؟ تارة تكون الصلة بالمال، تارة بالخدمة، توصل له شيء، تأدي له خدمة من الخدمات، هذه صلة من صلة الرحم. لا يشترى صلة الرحم تعطيه فلوس تنفق عليه، لا، ممكن تقدم له خدمة من الأرحام، وتارة بالزيارة زوره سلم عليه، هذه صلة، وتارة بالسلام وغير هذا. بيأتي أبواب كثيرة من أبواب الصلة. هذا كلام النووي رحمه الله اللي أشرت لكم إياه الآن في شرحه لصحيح مسلم في المجلد الثاني. يقول الحافظ المناوي رحمه الله: صلة الرحم مشاركة ذوي القرابة في الخيرات، في الخيرات، الإحسان في كل شيء فيه خير. ويقول ابن الأثير رحمه الله: الإحسان إلى الأقربين، صلة الرحم الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب، العطف عليهم، الرفق بهم، الرعاية لأحوالهم، كذلك أيضا إن بعدوا أو أساءوا، هذا كله لابد أن تصلهم، الإحسان إليهم ولو أساءوا، ولو كانوا بعيد عنك تحسن إليهم. وقطع الرحم ضد ذلك كله. شو لما تعرف أنت صلة الرحم تعرف ما هو الضد. الآن صلة الرحم العطف عليهم، الإحسان لهم، الرفق بهم، الرعاية لأحوالهم، السؤال عنهم، السلام، تواصل معهم، هذه صلة. طيب القطع ضد هذا، عدم العطف عليهم، عدم الرفق بهم، عدم رعاية أحوالهم، عدم السلام عليهم، عدم زيارتهم، هذا قطع، قطع للأرحام. يقول سفاريني رحمه الله: المراد بصلة الرحم، شوف الآن أوسع، صلة الرحم موالاتهم ومحبتهم أكثر من غيرهم، تحب أقاربك وأرحامك أكثر من غيرهم لأجل القرابة. قال: تأكيد المبادرة إلى صلحهم عند عداوتهم. شوف إذا عداك واحد منهم أو آذاك، بادر، اسرع، تواصل معه، استسمح منه إذا أخطأت في حقه أكثر من غيره، اسرع للصلح معه، عرف شو ما هو السبب، لماذا غضب، لماذا آذاك. لا تقول خلاص طنش أزهله تركه ولا تفكر فيه، لا لا، هذا أرحام، ليس واحد عادي يمشي في الطريق وحصل بينكم أو صديق أو كذا، هذا رحم، لا حق له، واجب الصلة. ها، تأكيد المبادرة إلى صلحهم عند عداوتهم، هذا كلام السفارين رحمه الله، الاجتهاد في إيصالهم كفايتهم، إذا كانوا من الفقراء من المحتاجين وانت غني وصلوا لهم شيء اللي يكفيهم بطيب نفس عند فقرهم، الإسراع إلى مساعدتهم ومعاونتهم عند حاجتهم، مراعاة جبر خاطرهم مع التعطف والتلطف بهم. شوف الآن صلة الرحم وين وصل، تقديمهم في إجابة دعواتهم. الآن عزمك صديقك أو زميلك في العمل يوم الخميس على العشاء، وعزمك عمك يوم الخميس على العشاء، خالك، ابن عمك، أقرب، تقدم هذا صلاة الرحم على الثاني. شوف إلى هذه الدرجة، الإسراع إلى أو المبادرة إلى تواصل معهم، مراعاة جبر خاطرهم في التعطف والتلطف بهم، تقديمهم في إجابة دعواتهم، تواضع معهم في الغنى وفي الفقر، تواضع مع أرحامك أكثر من التواضع لغيرهم، تواضع معهم في غناهم وفقرهم وفي قوتهم وضعفهم، مداومة مودتهم، نصحهم في كل شؤونهم، حتى في التعليم، تحضرت تعلمت مسائل الدين وأحكام الشرع والسنة، أنقل إلى أرحامك قبل ما تنقل لغيرهم. شوف إلى هذه الدقة، الأرحام لهم حق أكثر من غيرهم. حتى لو صدقها، إذا تصدقت على الفقير ذي الرحم لك أجرين، أجر صدقة وأجر صلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أجر صلة وأجر نفقة. شوف الدقة هذه، لذلك لابد نعتني بالأرحام من الأقارب، لأن لهم حق أكثر عن غيرهم. هذا أمر مهم جدا. قال بعد ما كمل يقول السفاري: والبداءة بهم في الدعوة والضيافة قبل غيرهم. إذا بتسوي عزيمة، بتسوي حفل زواج، بتسوي، هم أولى، الأرحام أول في القائمة، رقم الأرقام الأولى في القائمة، بعد ذلك غيرهم، زملائك، جيرانك، هذا في القسم الثاني. القسم الأول الأرحام في الدعوة، البداءة بهم في الدعوة والضيافة قبل غيرهم، إيثارهم في الصدقة والهدية والإحسان على من سواهم. شوف نظرة العلماء وفهمهم لقواعد الشرع ونصوص كتاب والسنة التي تتعلق بصلة الرحم وقطع الأرحام. هذا كلام السفاريني في كتاب غذاء الألباب في المجلد الأول 273. نأخذ آخر حديث.
نعم. عن عثمان بن المغيرة عن أبي العنبس قال: دخلت على عبد الله بن عمرو في الوهط، يعني أرضا له بالطائف، فقال: عطف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه فقال: الرحم شجنة من الرحمن، من يصلها يصله، ومن يقطعها يقطعه، لها لسان طلق ذلق يوم القيامة.
نعم، هذا الحديث حديث صحيح أيضا، رواه الترمذي أيضا والحاكم في المستدرك. أنت قرأت الحديث الذي قبل ولا تجاوزت حديث؟
قرأت يا شيخ.
حديث حدثنا إسماعيل بن أبي ويس.
نعم حسن
الله. قرأته؟
قرأ الآن.
كأنك تجاوزت حديث ولا؟
كان صحيح.
أنا استغربت، لأن أنا عندي سلسلة الشرح الأول. حدثنا إسماعيل بن أبي ويس. نعم. بس أنا ما شرحته. إذا أنا استعجلت قلت لك اقرأ. أحسنت. نشرح الحديث اللي قرأه قبل. حديث قال: حدثنا إسماعيل بن أبي ويس، حديث صحيح، في أيضا رواه أبو داود والترمذي، أيضا الإمام أحمد في المسند. قال البخاري: حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال: حدثني أخي أخوه عبد الحميد بن عبد الله وهو ثقة، عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق، هذا ثقة، أبو عتيق أبوه هو عبد الله بن عبد الله بن أويس، عن ابن شهاب محمد بن شهاب الزهري الإمام المعروف، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ولد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، أن أبا الرداد الليثي أخبره عن عبد الرحمن بن عوف. إذن الراوي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة، من أفضل الصحابة بعد الخلفاء الراشدين. يأتي عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يروي لنا عن ربه عز وجل أنه قال. إذن هذا الكلام هو قول الله عز وجل، قال الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. هذا يسمونه حديث القدسي، ليس حديث نبوي، حديث قدسي، لأن هذا كلام الله سبحانه وتعالى، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون حديث نبوي.
فعند حديث نبوي قال رسول الله فعل رسول الله، حديث قدسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله، فهو حديث قدسي كلام الله عز وجل، لكن يرويه لنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما القرآن كلام الله عز وجل، لكن يختلف عن الحديث القدسي. لماذا؟ لأن القرآن ما يحتاج سند، وصلنا بالتواتر، الصحابة حفظوا القرآن ونقلوا عن اللي بعدهم واللي بعدهم، حفظت القرآن على مر إلى أيامنا عدد كبير، ما يحتاج سند للقرآن، كلام الله. لكن الحديث القدسي يحتاج سند، ليش؟ لأن في رواة يروونه، مثل الحديث النبوي البخاري يروي عن شيخ البخاري وهكذا عنه إلى أبي هريرة إلى ابن مسعود إلى رسول الله، رسول الله قال الله عز وجل، يحتاج سند. وما دام في سند إذن ممكن يكون السند في ضعف، أحيانا يكون واحد كذاب يكون في السند، يدخل في السند يروي الحديث يضع حديث من عنده. فالحديث القدسي ممكن يكون فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه الموضوع، واضح؟ لازم نعرف هذا الشيء، هذا حديث صحيح ويدل على أن الله عز وجل يتكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله، قال الله، القرآن كلام الله، كذلك أيضا الحديث القدسي كلام الله، كلام الله. لكن يختلف الحديث القدسي عن القرآن، القرآن يجوز نقرأ في الصلاة، أما الحديث القدسي ما نقرأ في الصلاة، الصلاة باطلة إذا قلت حديث قدسي بعد الفاتحة صلاتك باطلة، واضح؟ لكن القرآن تقرأ، فرق، القرآن معجز متواتر، لا يمكن أن يأتي أحد بسورة مثل القرآن، لكن أحاديث قدسية ممكن يكذبون الناس على الله عز وجل، أحاديث قدسية بالآلاف مكذوبة على الله عز وجل، موجودة متداولة بين الناس، واضح؟ إذن هذا هو الفرق لا بد من معرفته. القرآن إذا تقرأ لك بكل حرف 10 حسنات، أما الحديث القدسي لا، لك حسنات، لك أجر على قراءة الحديث والعمل بالحديث، لكن ليس كالقرآن، القرآن متعبد بتلاوته، واضح؟ هنا الحديث قال الله عز وجل أنا الرحمن، لا شك أنه الرحمن وأن من أسمائه عز وجل الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم، معروف. والكلام عن الرحمن نتركها للدرس القادم لضيق الوقت. وأنا يقول وأنا خلقت الرحم، الله عز وجل خالق كل شيء، خالق كل شيء سبحانه وتعالى، ومن ذلك الرحم، الرحم بيت منبت الولد هنا المقصود. واشتققت لها من هذا الرحم منبت الولد عند المرأة، من هذا قال الله عز وجل اشتققت لها، أخرجت اسما من الرحمن، اشتققت لها، واشتققت هذا كلام الله، يعني الله عز وجل من أفعاله سبحانه وتعالى أنه يشتقق لأي شيء ما يشاء سبحانه وتعالى. اشتققت لها من اسمي رحم رحمن، فاشتق اسم الرحم من اسمه سبحانه وتعالى، فمن وصلها وصلته، هذا هو الشاهد، اللي يصل الرحم لأقارب الواجب صلتهم، الذي يصلهم الله عز وجل يصله، ليراعي حقوق الأرحام الله عز وجل يراعي حقوقه، اللي يحسن للأرحام الله عز وجل يحسن إليه، الذي يصل الأرحام الله عز وجل يصله بالرحمة والمغفرة والهداية والتوفيق، شوف الجزاء من جنس العمل. ومن قطع بتته، بتته يعني قطعته، من قطع الأرحام ولم يؤدي حقوقها ولم يحسن إليها إلى أرحامه، الله عز وجل لا يحسن إليه، لا يوفقه، لا يهديه إلى طريق الخير، جزاء من جنس العمل. فهذا يدل على وجوب صلة الرحم وحرمة أيضا قطع الأرحام. الحديث له شرح نتركه أيضا للدرس القادم، نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم، وأن يحفظنا ويحفظ بلادنا الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، أن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.